رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ختم التدبر وتدبرات الجزء السادس من القرآن. وصلنا بفضل الله عز وجل لليوم الخامس اللي هو يوافق الليلة السادسة من رمضان، وبالتالي هنتكلم عن يبدو أن في مشكلة في الإرسال. في حد عنده مشكلة في البث يا ريت يبلغني بدري في التعليقات. هنبدأ على طول إن شاء الله عشان نلحق ننجز سورة المائدة. إن شاء الله هنتكلم عن سورة المائدة، طبعا الجزء السادس فيه جزء من خاتمة سورة النساء، بس احنا اتكلمنا امبارح بالتفصيل عن سورة النساء، فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم مباشرة عن سورة المائدة. سورة المائدة تعتبر من السور المهمة جدا، ولها مميزات خاصة، ولها مناسبة مهمة أو لها توقيت مهم، وهي أنها من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعد سورة المائدة من آخر ما السور اللي نزلت في مجملها، وفيها على الراجح آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي آية ختام هذا الدين، الآية اللي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنها بكى يوم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وحس إن اللبنة الأخيرة خلاص في هذا البناء العظيم، بناء الدين والتشريع، قد وضعت. هي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الحقيقة الآية دي فيها نعمة، يعني ربنا سبحانه وتعالى حتى بيقول فيها: وأتممت عليكم نعمتي. يعني بعض الناس عندهم معيار النعمة مختلف شوية، أو بيقصر عن معيار النعمة في القرآن. يعني دايما الناس بتشوف النعيم هو النعيم المادي اللي ايديهم بتلمسه وجوارحهم بتحسه، لكن القرآن بيوجه قلبك إلى آفاق أوسع وأرحب، لنعم مختلفة أو طبيعة مختلفة للنعم، زي نعم مثلا الألفة والأخوة، اتكلمنا عنها برضه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، سورة آل عمران، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة، نعمة العلم، لما النبي عليه الصلاة والسلام ربنا الحاجة الوحيدة اللي ربنا أمره يستزيد منها وقل رب زدني علما، ونعم كتير جدا. لكن أعظم هذه النعم على الإطلاق هي نعمة الدين اللي ختمت بها هذه الرسالة، ولذلك ربنا قال: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا ده يعني استطرادة كده خفيفة على حتة ورضيت لكم الإسلام دينا، أو أتممت لكم وأتممت عليكم نعمتي. لكن خلينا نرجع لسورة المائدة. سورة المائدة زي ما بقول لكم تعتبر بيان ختامي، والحال مع البيانات المهمة والبيانات الختامية اللي بترسم شكل المجتمعات وبتكرس القواعد اللي بتبنى عليها الأمم، بيبقى فيها نوع من أنواع الجدية الشديدة والحسم الشديد. عشان كده سورة المائدة هتحس في آياتها إنها آيات حاسمة، آيات فيها قوة وفيها إحكام، لأنها بتوضح ثوابت نهائية بقى، ثوابت ختامية لهذا الدين وأركانه التي لا يمكن الخروج عنها، وإلا هيقع اللي هيخرج عنها تحت طائلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. تحس سورة المائدة بتحطك في خيار محسوم، قضية منتهية، إما إنك تلتزم وتمتثل وإما تستبدل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. مفيش مجال بقى هنا خلاص للتفاوض، الموضوع خلص، الدين بيخلص، أو يعني في هذا الوقت خلاص الدين البيان الختامي فيه. وأنت بتقرأ النهاردة سورة المائدة أو بتسمعها في صلاة التراويح تستشعر المعنى ده، الختام بتاع هذا التشريع. فلذلك خلاص أنتوا: من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، خلاص هتستبدلوا. فالسورة بيغلب عليها هذا الطابع، طابع الحسم. وبتلاحظ كمان قبل ما نتكلم في موضوع السورة، بتلاحظ كمان خواص معينة، بحاول أعيشك الأول في الخصائص بتاعة السورة. فمن ضمن الحاجات المميزة جدا للسورة تكرار صفتين من صفات الله عز وجل في مواضع كثيرة جدا في السورة، والصفتين لهم علاقة بموضوعها اللي هنتكلم عنه، أو هنحاول إن احنا نركز عليه، لأن زي ما قلنا قبل كده واحنا بنتكلم على موضوع معين من مواضيع السورة مش بنجزم إن ده الموضوع الوحيد، لكن بنقول إن ده ما وصلنا إليه من خلال تدبر معانيها وتكرار آيات معينة أو معاني معينة أو اسم السورة زي ما هنقول. لكن مش بنحصر هذا الكلام ونقول خلاص هو ما فيش إلا القول ده، لا، في معاني كتير جدا. فسورة المائدة بيتكرر فيها صفتين مهمين جدا مرتبطين بهذا الكلام اللي بنقوله عليه، أو الموضوع بتاع السورة اللي هنتكلم عنه، وهما صفتي الملك والقدرة. صفة الملك والقدرة في آيات كتير جدا في سورة المائدة، ربنا سبحانه وتعالى بيكررهم بشكل مباشر. مثلا هتلاقي في قول الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هتلاقي آية تانية: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. شوف الملك والقدر، ممكن تختلف صياغ الآيات لكن بتشترك في إثبات هاتين الصفتين. آيات كتيرة تقريبا 5 أو 6 آيات على مدار السورة، هتلاقي مثلا قول الله عز وجل في الآية 120: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وهتلاقي بينفي هذا الملك عن غيره مرارا في هذه السورة. يعني مثلا هتلاقي في قول الله عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. من يملك من الله شيئا؟ وهتلاقي المسيح عليه السلام بيقول كده، سيدنا موسى معذرة، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لا أملك، حدش يملك حاجة. وهتلاقي فيها برضو: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فلن تملك له من الله شيئا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. لا يملك، محدش يملك، لا ملك إلا لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو مالك الملك، والذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء. فهتلاقي الصورة بترسخ الحتة دي، الملك والقدر، الملك والقدر. طب ليه بقى؟ تعال نشوف كده وهناخد منها بقى موضوع الصورة. ملك قدير، ملك له كل القوة والجبروت وله القدرة المطلقة، ألا يحق له أن يحكم؟ ألا يحق له أن يأمر فيطاع؟ أن ينهى فينتهي الناس عما نهاهم عنه؟ ألا يجب الولاء له ومعاداة من عاداه؟ ملك قدير، ألا يدافع عن ملكه وقانونه الذي ارتضاه لعباده؟ لو اتكلمنا عموما يعني ملك بملوك الدنيا، لو عنده هذه القدرة المطلقة وعنده هذا الملك المطلق، وطبعا معاذ الله لا يوجد ملك في الدنيا له هذا، لكن مش هيقبل لو عنده حتى جزء بسيط جدا من الملك، مش هيقبل ان رعيته يخرجوا عن حكمه تحت نظريه وهو يراهم ويقدر عليهم. ولو ملك قوي هيعاقبهم غالبا، لا هيخرج عن طوعه او يوالي غيره او كده، هيبقى في عقوبة بتترتب على هذا. الملك اللي له قدرة لن يقبل الا الولاء المطلق، وكل ولاء مقابل لغيره لدولة معادية مثلا يعتبره خيانة، مش كده؟ نشوف ده في الملك الدنيوي. واللي هيعارض هذا الملك في ملكه وتحت سلطانه وفي تحت سمعه وبصره، انا بتكلم عموما عن الملوك الدنيا، او يقرر انه يوالي غيره، هو على حاجه من حاجتين: اما انه مش موافق عليه كملك، او مش موافق على ملكه ده، ما قرش له بالبيعه مثلا، واما انه هو بيستهين بقوته، او شايف ان هو ايه يعني عادي. يعني مثلا ايه، شوف مثلا حد بيمشي مخالف مثال، يعني هتلاقيه مثلا يمشي مخالف، اما ان هو مستهين بالقانون او مش مهتم ان حد هيعاقبه، او شايف ان هو مثلا الوقت بالليل متاخر فما فيش حد هيشوفه في التوقيت ده. لكن يبقى عارف ان في ملك او في قدره على نفاذ هذا الحكم، ويعصي او يخالف هذا القانون امام هذا الحاكم او امام هذا الملك، لا مش هيحصل. ولله تعالى مثلا الاعلى، الملك الكامل والقدرة الكاملة المطلقة لله سبحانه وتعالى، أليس هو أحق أن يسمع ويطاع، أن يحكم في كل شيء في ملكه وتحت سلطانه وهو يرى ويبصر ويسمع كل ذلك؟ أليس هو الأحق بالولاء والإخلاص، يبغض من يعاديه ويوالى من يحبه؟ دايما هتلاقي في سورة المائدة زي ما بقولك طلاقة هاتين الصفتين، مش بس ملك وقدرة، لا، طلاقة الملك، الملك الشامل والقدرة المطلقة التي لا يعجزها شيء، لا يعجزها شيء، ما فيش حاجة تعجز الله سبحانه وتعالى. هذا الملك المطلق وهذه القدرة المطلقة، هندخل بقى على موضوع الصورة، هو اللي هنختاره، هو اللي بيستوجب هذه الطاعة التي تكون، أو يستوجب، خلينا ما نقولش طاعة بس، نقول حقوق هذا الملك، هذا الملك، مالك الملك له حقوق. سورة المائدة تتكلم عن الحقوق دي، بس مش بشكل كده مطلق، او بشكل يعني مترتب كحاجة اكاديمية او حاجة علمية، لا، سورة المائدة بتتكلم عن هذه الحقوق في صورة مواثيق، مواثيق ميثاقه الذي وثقكم به، ده اللي انا عنونت لهذا اللقاء بيه، ميثاق عقد. من اول ايه في السوره بيظهر معنى الميثاق والعقد من المفتتح بتاع السوره. اسمع كده من البدايه خالص، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم. بدا يبقى في اوامر اهو، حلال وحرام الا ما يتلى عليكم، غير محل الصيد وانتم حرم، ان الله يحكم ما يريد. اهي ان الله يحكم ما يريد من البدايه خالص، ربنا يحكم ما يريد وفي عقود. واعظم هذه العقود، طبعا اوفوا بالعقود مطلقه، العقود بين الناس لو انت عقدت عقد، لكن اعظم هذه العقود العقود والمواثيق مع الله عز وجل. لذلك هتلاقي في السوره بيتكرر المعنى ده كتير جدا. هتلاقي مثلا واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. ادي ميثاق نتكلم عنه، ميثاق السمع والطاعه، ميثاق التحاكم للشرع لله عز وجل. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ده عقد أنت عملته مع ربنا سبحانه وتعالى. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، ويعلم حتى اللي في صدرك تجاه هذه العقود، تجاه هذه المواثيق. واذكروا تاني نعمة الله عليكم الإسلام وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وتلاقي يضرب أمثلة المواثيق كثيرة، يعني مثلا هتلاقي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة. هتلاقي فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة، خيانة العقد، خيانة الميثاق، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هتلاقي فيها برضو ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يبقى في مواثيق هي مع بني إسرائيل وكلام كتير، وهنتكلم عن بني إسرائيل في السورة لهم كنموذج لنقد المواثيق. لكن ابتداء عايزين نتكلم عن موضوع عموما العقود والمواثيق مع الملك التي فيها حقوق الملك القدير سبحانه وتعالى الذي له تمام الملك وطلاقة القدرة والمشيئة. العقود معاه أليست هي أحق أن توفى؟ عشان كده من البداية خالص أوفوا بالعقود، الوفاء بالعقود، وأولى هذه العقود العقود مع الله عز وجل، العقود مع الملك الحق. ودي المحور الرئيسي اللي هنتكلم عنه في سورة المائدة، وهنتكلم عن النماذج لهذه المواثيق المهمة. ويتخلل هذه النماذج للمواثيق اللي ربنا يأخذها على المؤمنين نماذج لمن لم يلتزموا أو نقضوا أو خرقوا هذه المواثيق مع الله عز وجل. واسم السورة برضو له علاقة بالميثاق، يعني تعالى نفكر كده برضو في اسم السورة. هو على فكرة بيلخص واقع المائدة، كلمة المائدة تلخص واقعها هي ببساطة عبارة عن عقد. حتى في بنود العقد لما تيجي تسمع الآيات بتاعته كده، عقد بين الملك وبين أمة من الأمم، أمة المسيح عليه السلام. هذه الواقعة لما الحواريون طلبوا من المسيح عليه السلام أن ينزل لهم آية، تكون لهم آية، نزل علينا مائدة من السماء تكون آية، وبهذه المائدة تطمئن قلوبهم. فعقد الله عز وجل معهم ميثاقا. شوف كده السياق بتاع الآيات، قال الله إني منزلها عليكم. خلاص عايزين مائدة، هذه الصفقة هي العقده، إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. في شرط جزائه في العقد. وعلى فكرة دي قاعدة، كلما أحكمت الحجة بيكون التفلت بعدها وجحودها جرمه كبير قوي. يعني حجة ربنا نزل عليك مائدة، بني إسرائيل يترفع فوقهم الطور، يتشقلهم البحر، كلما عظمت الحجة وكانت واضحة جدا جحودها بيبقى أعظم جرما. عشان كده قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ليه؟ لأن الآية هي الآية، الطلب كان جريء، يعني عايزين نزل علينا، ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا. هما بيقولوا كده، حتى بيقولوها بطريقة كده، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، شوف الكلمة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله، الصيغة مش كده، ما تجابش كده، بس هم أصر، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. برروا طلبهم، ماشي فليكن، هتجيلهم الآية اللي طلبوها وتقام عليهم الحجة التي بحثوا عنها والتي قالوا أنها ستكون لهم آية تطمئن قلوبهم، تنزل عليهم مائدة من السماء. ولكن هذا ميثاق، هذه مسؤولية، عشان كده جه معاها الشرط الجزائي اللي قلنا فإني أعذبه ليكفر بعد كده بعد هذه الآية عقوبة من انتهك هذا العقد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فده الربط بين أول آية وبين اسم السورة على قدر ما استطعنا. طيب نرجع ندخل بقى على نماذج هذه العقود. نقدر نقول إن في ثلاث عقود رئيسية في هذه السورة، ثلاث عقود رئيسية. أول عقد منهم زي ما قلنا واللي اتكلمنا عنه بشكل واضح، واذكروا الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فكده ما اتكلمنا في سورة البقرة سمعنا وأطعنا، ده عقد لما المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وربنا وإليك المصير، ده كان عقد. فده العقد الأول، عقد السمع والطاعة، عقد اتباع منهج الله عز وجل وشرعه، تشريع الرباني. ده العقد الأول هنتكلم عنه. العقد الثاني عقد الولاء لأحبائه والبراء من أعدائه. العقد الثالث عقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موجود بشكل واضح جدا في هذه السورة وهنقرأه النهاردة وهتسمعوه في التراويح، كلام عن الأمر بالمعروف ومن لم يأمر بالمعروف ماذا حدث له، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه في السورة دي. فلكن نبدأ بالعقد، وأنا بكرر كلمة عقد يعني لأن أنا عايزك تحس إن دي مسؤولية، يعني إن ربنا هو المشتري وأنت البائع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إنك أنت في بيعة مع الله عز وجل، لا يبقى بعدها لك في نفسك شيء، خلاص أنت بعت. لو أنت مؤمن فعلا بعت، لو أنت مؤمن تعاقدت مع الله مع الملك القدير. تقعد تفكر نفسك العقد ده مش مع شخص عادي، ولو شخص عادي مفروض توفي بيه أصلا، لكن لما يبقى مع ملك من ملوك الدنيا هتبقى مهتم جدا بهذا العقد. لله المثل الأعلى، تعالى يعني في الدنيا لو واحد مهم مثلا اللي عامل العقد معاك أو عامل صفقة معاك هتبقى مهتم جدا أنك توفي. طب الملك القدير سبحانه وتعالى وهذه المواثيق. ندخل بقى على طول في الميثاق الأول، وده أكبر وأطول وأهم عقد في السورة أو أهم ميثاق في السورة، ميثاق السمع والطاعة، اتباع أوامر الله وشرعه. هتلاقيها واضحة جدا واللفظ فيها واضح، وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. اتكلمنا بشكل مفصل جدا عنه في سورة البقرة وفي أحكام سورة البقرة، واتكلمنا عن الإسلام لله. هنا بيجي بصيغة العقد بقى، مش بصيغة التوجيه، لا ده عقد بينك وبين ربنا، ده ميثاق. سورة البقرة قلنا أنها في الأول خاص في أول المجتمع المدني، وسورة المائدة في آخر المجتمع المدني في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص النبي قارب من نهاية أجله والتشريع خلاص بيخلص، فتيجي بقى كأن من بداية قيام هذه الأمة إلى خاتمة التوجيه النهائي لها بيحطها بالإسلام لله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كأن الإسلام هذا نظام، نظام للحياة البشرية له خصائص على أساسها بتطبق هذه الشريعة، فبيحدث الوفاء بهذا الميثاق. التحكيم ده وهذا الاتباع لشرع الله عز وجل هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، بل هو المدلول الأول لهذه الشهادة، أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. تعبد الله سبحانه وتعالى بتطبيق أوامره والانتهاء عن نواهيه. سورة المائدة بترسخ المعنى ده كتير جدا، وهتلاقيها فيها كمان طائفة كبيرة جدا من الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية. سورة المائدة مدنية كعادة السور المدنية فيها أحكام شرعية، واتكلمنا قبل كده في سورة النساء قلنا ان مش معنى ان فيها احكام شرعية انها سورة جافة او سورة جامدة، معاذ الله ان احنا نقول ذلك، لكن سورة مليانة كمان كلام ايماني ورقائق، بس برضو موجود احكام، والاحكام الحلال والحرام وعبادات وحدود. والسورة دي هي سورة الاكتر اللي فيها كلام عن الحدود الشرعية، لكن كلها جاية في سياق زي ما قلنا ايه، ان ده ميثاق، ميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. طب سمعنا واطعنا، طب اتفضلوا بقى، في اوامر اهي، في حلال وحرام، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. يبقى في غير محل الصيد، هنا الصيد حرام وأنتم حرام، غير محل، وهنا في حلال طول الوقت، يبقى هنا أحل لكم وحرم عليكم. هتلاقي كتير جدا، هتلاقي يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه إذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تحس انها قوانين، سورة المائدة فيها قوانين كده. شوف حتى التحليل والتحريم جاي بصيغة أوامر صريحة حاسمة، قلنا السورة حاسمة جدا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، كلام حاسم جدا، فلا تخشوهم، انتوا خايفين ان انتوا تطبقوا الحاجات دي، فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل ما انت ماشي في الصورة هتلاقي بقى المواثيق دي، بقى مواثيق الحلال والحرام، العبادات. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، كلام بقى في الزواج كمان من الكتابيات وما إلى ذلك، من المؤمنات ومن الكتابيات، إذا أتيتمهن أجرهن محصنين، شرطه غير مسافحين، قواعد لهذه المواثيق، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. دايما هتلاقي في هذه الصورة، طبعا مش عايز يعني أفصل فيها كلها كأننا هنقرأ الصورة، بس دي نماذج للأحكام. هتلاقي الكلام عن الخمر والميسر في هذه الصورة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. جات زي ما بقولك لأن الصورة أخيرة، الصورة يعني في آخر العهد، فجات الحكم بقى في بتاع الخمر، بقى خلاص الموضوع بيخلص. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كلام نهائي سورة المائدة، هتحس فيها بيان ختامي، فهل أنتم منتهون، الموضوع خلص. الأول زي ما قلنا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبيد سبيل حتى تختسوا. بعدها بشوية فيهما إثم كبير ومنافع الناس، تدرج تحريم الخمر الحكم المشهور، بعد كده يجي في سورة المائدة السورة الختامية والعقد النهائي والميثاق الأخير، خلاص ما وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، يقول لك بقى هنا أهو سمعنا وأطعنا، طيب فهل أنتم منتهون، تهينا يا رب. وعارفين طبعا القصة لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم راقوا الخمر في المدينة وسال الخمر في المدينة، كانوا بيشربوا خمر في الوقت ده، ما مش حرام، لكن لما قال فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا يا رب. وحتى رواية مشهورة أن أحدهم كاد يرفع الكأس إلى فمه يكاد أن يشرب، فمجرد ما عرف أن حرمت الخمر ألقى الكأس من يده وقال انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. هتلاقي أحكام بقى البحيرة والسائبة والوصيلة وأنواع الذبائح وأنواع البهائم، يعني مش هدخل في تفاصيل فقهية، بس من المهم برضو ان انت تشوف برضو مشهد حلو قوي او مشهد يحسسك قد ايه الميثاق ده مفيش فيه استثناءات. يعني ممكن بعض الناس مثلا ايه بتلتزم امام الناس، بتلتزم في الشهادة قدام الناس والناس شهود عليه، لكن لما يغيب عن انظار الناس ينسى ان ذي اللطائف لا يغيب اغيبه وذي اللطائف لا يغيبه. يعني فالصورة برضو بتحطك امام معنى مهم جدا، ان انت التزامك بهذا الميثاق وهذه العقود مع الله عز وجل ليس مرتبطا بغيب أو شهادة، بل إن الله عز وجل قد يعني أو ممكن مثلا واحد يكون الذنب صعب فخلاص ما يعملوش، أول ما يبقى الذنب سهل يعمله. لا، هنا ربنا بيوريك في الصورة دي بقى مشاهد تحسسك إن ساعات يكون المعصية لما تبقى سهلة ده اختبار لهذا العقد وهذا الميثاق، ميثاق السمع والطاعة. وده واضح جدا في قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يعني كان بيحصل إيه، بيقولك إن الآية دي نزلت في عمرة الحديبية، كانت الوحوش والطير اللي هي الحاجات البرية يعني والصيد تغشاهم في رحالهم، هم في الخيام بتاعتهم جايينهم لحد عندهم طريقة، بيقولك يعني كانوا مستغربين لم يروا مثل هذا. ده كان ابتلاء، ده كان اختبار. يعني إيه، هم ممكن عشان يصطادوا يبحثوا ويدوروا ويجتهدوا وجزاكم خيرا مثله، لكن يجي بقى ساعة في عمرة الحديبية ده لقى ايه، لا ده هم محرمين، خلي بالك هم حرم يعني، والصيد محرم في الحر في اللي هم على حال الإحرام. فقال ايه الرواية، تغشاهم في رحالهم في الخيام بتاعتهم جاي لهم الصيد لحد عنده والصيد محظور أثناء الإحرام، فأصبح سهل. وده عين الابتلاء، اختبار الإنسان بسهولة المعصية عشان تشوف انت فعلا هتوفي بهذا العقد والميثاق مع الله ولا لا. ده مش بيقول يعني تناله رماحكم، لا الاول ايديكم تناله ايديكم ورماحكم، يعني لو مد ايده كده ممكن يمسك الايه البتاع. في ناس دايما بتعتبر ان الانسان الملتزم او الانسان اللي بيوفي ميثاق الله عز وجل ده بس عشان ما اختبرش. على فكره وارد فعلا، انا ممكن اكون مثلا دلوقتي ببعد عن ذنب معين، انا ما اختبرتش ان الذنب ده كان ايه قريب مني، او عشان كده كان السلف لما يلاقي ذنب مثلا او فتنه او كده كان على طول يقول اللفظ ده، يعني يقول انها فتنه، انه ده من فتن. ليه؟ عشان سهوله الذنب دي حاجه خطيره جدا، سهوله انك انت تقع في معصيه حاجه في منتهى الخطوره. كان دايما يعني النموذج اللي ده كان واضح جدا في قصه بني اسرائيل اصحاب السبت، اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع. شوف اللفظ القراني، الاسماك بتجي لهم يوم السبت كان الزعانف بتاعتها اشرعه باينه قدامهم. فده اختبار ان الصيد يبقى سهل، تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله. اهي الاختبار سببه كده، من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. الاختبار بيبقى انك انت الموضوع يبقى سهل، فانت لما بتتقي الله عز وجل بالغيب انت فعلا عندك خشية الله عز وجل بالغيب، عندك مداومة على الوفاء بميثاق الله عز وجل سواء رأك الناس او لم يروك. اتكلمنا ده واحنا بنتكلم في اول رمضان ازاي ان انت دلوقتي احنا صايمين مثلا هنا في مصر، فطيب ما نخش نفطر، ايه اللي يمنع؟ انا ممكن افطر دلوقتي ومحدش يعرف، اخلص البث وادخل المطبخ ومحدش شايفني، لكن ما بنعملش كده ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم. ايا كان بقى طبيعه المعصيه دي، في كلمه مشهوره كده في الغرب يقول لك ايه، كلهم قديس حتى تاتي الغني، يعني ايه؟ هو بعيد عن النساء ومتعفف وكل حاجه لغايه ما ايه ما تاتي الغني. ده مش مطلق، مش مطلق على كل انسان صالح، لكن موجود. ولعلكم تسمعوا عن قصه برصيصه العابد اللي كان زاهد، وان كان يعني من اثار اهل الكتاب، لكن مشهورة القصة انه كان عابد وزاهد، وسابوا مجموعة من الاخوة سابوا اختهم عنده لسفر عشان راجل امين يعني وكده، وسبحان الله في الاخر وقع بها. وقيل انه نزل فيه قول الله عز وجل كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. الراجل ده في الاخر كفر وقتل الست دي، يعني قصة مشهورة مش مجال ذكرها بالتفصيل، بس الفكرة ايه؟ انه كان صالح طول ما الحرام بعيد. فانت هتختبر، اعرف كل واحد فينا هيختبر سمعه وطاعته لله عز وجل من خلال تسهيل المعصية أحيانا. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. هو ده السر، العلم الذي تقوم به الحج عليك. الصحابة نجحوا في الاختبار اللي اتقال في الآية دي، ولكن أصحاب القرية مثلا في قصة أصحاب السبت سقطوا، أغلبهم اصطادوا، اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نفس البلاء تقريبا، هو برضو جاي له الصيد سهل، بس الصيد البحري بقى، هنا كان الصيد البري وهنا كان الصيد البحري. وفي الآخر عملوا إيه؟ اعتدوا في السبت. ليه؟ لان هم، وشوف برضو ربنا حتى في نفس الايات ايه قال، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ده كان ابتلاءهم ان هم الصيد يبقى سهل. النهارده في معاصي كتير بقت سهله جدا، يعني زمان اشهر مثال خلينا صراحة، اشهر مثال مساله الاباحيه مثلا، المثال اشهر كان في وقت من الاوقات الموضوع صعب، واعتقد حتى انا اتذكر في التسعينات يعني، أو مش فاكر، كان في فيلم كده بيتكلم عن الموضوع ده، ان مجموعه شباب بس عشان يشوفوا فيلم اباحي قد ايه ان هم يعني كانوا بيتعبوا وعايز يوفر مكان ويوفر فيديو. النهارده ممكن بتاتش بموبايل، مش محتاج يتخفى، هو ممكن بس ايه يعني يدور بس وشه في مكان تاني حد شايفه فيه خلاص، بس ربنا شايفه، ربنا يراه، ربنا يبصره. كل ده كان على فكره، انا حضرت، انا راجل عندي حاجه 40 سنه، فانا حضرت الفتره اللي كان مجرد بس الـ يعني الشباب المراهقين عشان بس ينقلوا حاجات من دي من بعض، او حتى لما بدات الكمبيوترات كان الموضوع صعب جدا، مش بالسهوله اللي دلوقتي. تاتش يفتح ابواب الفجور بكل صورها وينهل منها دون ان يلاحظه مخلوق، ويتحول لمدمن للشهوه دي، مش محتاج حتى بقول لك يغلق الابواب، ممكن تبقى مراته نايمه جنبه وهو بس يدور وشه الناحيه الثانيه والموضوع يخلص. نقدر نقول ان صار الصيد سهلا، تناله الايدي. طب والسبب؟ يعلم الله من يخافه بالغيب. القلب اللي بيخشى الله بالغيب هو الفيصل، هو ده محل الاختبار الحقيقي في هذه المعاصي السهله والصيد القريب. عشان انت نفسك قدام نفسك، انا بسمع واطيع، طب اختبرت؟ لو اختبرت وثبت ابشر، ها حاجة عظيمة جدا، تبقى ده دليل صريح ان انت من اهل الايمان الذين يؤمنون بالغيب، لانك تدرك ان انت مهما غبت الله عز وجل لا يغيب عنك سمعه ولا بصره. انت الناس ما بتبصركش، ايه يعني؟ انت مدرك، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك. شوف كلمة ربنا عن أهل الجنة، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ربنا بيقول لهم ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إمتى؟ لما خشي الرحمن بالغيب. دي بشارة في سورة قاف. لكن نرجع تاني بسورة المائدة، يبقى ده نموذج لبعض الميثاق الأول اللي هو ميثاق السمع والطاعة. بعد كده هتلاقي بقى كلام عن العقوبات، هو في ميثاق يبقى في عقوبات برضو، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك حاجات ومن غير، لا في حاجات مثلا هتلاقي عقوبات دنيويه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. هتلاقي والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني برضو المواثيق اللي موجودة في السمع والطاعة لا في عقوبات عليها، عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية. والعقوبات الدنيوية الصورة ركزت عليها لأن احنا بنتكلم في بيان ختامي في نهاية يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سورة المائدة من الأواخر التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. فتذكير بالملك والقدرة وهذا الملك القدير يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. شوف الآية، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير. وبعد كده ربنا يضرب لك مثل باللي نقضوا العقود دي، خصوصا عقد السمع والطاعة. هتلاقي مثلا، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أوامر أهي أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعذرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم، أهي الجزاء بتاع العقد هو، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. حصل ايه؟ نموذج اهو، فبما نقضهم ميثاقه لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يجي لهم الاوامر يحرفوها ونسوا حظا مما ذكروا به، نسيوا كلام ربنا ونسيوا اوامر ربنا ونسيوا الميثاق ده. ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. وهتلاقي كمان موقف مشهور جدا في هيبقى في كلام عن الخشية، طبعا مشاعر الخشية هتبقى موجودة في درس بالليل اللي هو في البث بتاع الساعة 12 اللي هو مشاعر قرآنية. الموقف بقى الواضح جدا في مسألة النموذج السيء للنقضوا ميثاق السمع والطاعة، نموذج دخول الأرض المقدسة. لما سيدنا موسى عليه السلام بيقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا فإنا داخلون. ويزداد تعنتهم ورفضهم للطاعة، مش عايزين يلتزموا بالميثاق اللي وثقهم الله عز وجل به، فقالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. شوف التمرد عامل إزاي، شوف الرفض نقيض السمع والطاعة، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. تحس كده على طول بعدها جه بقى العقوبة، الشرط الجزائي بعد نقض عقد الطاعة هنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ربنا قال لهم إيه؟ فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. عشان اختاروا هذا الخيار المتمرد، أولا ربنا لعنهم وجعل عليهم الإصر والأغلال، وكمان عقوبة دنيوية كتب عليهم التيه، رغم وجود انبياء، كان في نبيين في الاثناء دي وكان في امرين بالمعروف على فكره في بني اسرائيل، وهنتكلم طبعا عن امر المعروف، بس هنا كان نموذج برضو في وسط الايات دي ربنا بيورينا ناس امروا بالمعروف ما حقروش نفسهم، مع ان سيدنا موسى وسيدنا هارون موجودين، بس كان في رجلان انعم الله عليهما، قالوا انعم الله عليهما بالعلم، انعم الله عليهما بالطاعه، قال لهم ايه؟ ادخلوا عليهم، قال رجلان من الذين انعم الله عليهما يخافون، من الذين يخافون انعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بني إسرائيل ما استجابوش، لكن يكفي بهذين الشخصين رجلين على الراجح أنهم رجلين عاديين، رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قالوا لهم ادخلوا الباب، نصحوهم. بس للأسف كان لازم بقى تحصل المفصلة، عشان كده سيدنا موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وربنا حرمها عليهم ال40 سنة، في حين إن هم لو أطاعوا، شوف ربنا بيقول إيه عنهم في نفس السياق، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. تحس إن ربنا بيقول لهم، طب كانوا، شوف كلمة حتى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ده فيه كمان جزاء دنيوي اللي هي بنسميها الأثر الدنيوي للدين، بركة الدين. الناس اللي شايفة إن الفقر والعيلة والضيم ملازم لإقامة وحي الله، لا ده ربنا بيقول لو أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا، وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. آيات سورة المائدة فيها معاني كتير، والأذان هيأذن كالعادة برضه، الوقت سرقني، فعايز أنتقل على طول بقى للعقد اللي بعده. طبعا في آيات برضه مهمة في العقد اللي هو بتاع السمع والطاعة، هتلاقي كتير كلام عن ربنا سبحانه وتعالى عن مسألة تحكيم الشرع وعن مسألة إقامة التوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا، مش عايزين يأتوا إلى ما أنزل الله عز وجل. وتلاقي بقى طبعا الآيات المشهورة جدا، 3 آيات اللي وراء بعض في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. 3 آيات وراء بعض بتتكلم عن هذا الشرع وعن تحاكم إليه، وقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله عز وجل بهذه الأحكام الشرعية وسمع وطاعة المؤمن له، ده العقد الأول. العقد الثاني بقى نمر عليه بسرعة كده، عقد الولاء والبراء. برضو السورة تكلمت بشكل كبير جدا عن هذا الولاء، قلنا أن ملك من ملوك الدنيا بيبقى عايز، يعني لو حد والى دولة معادية أو دولة أخرى بيعتبروا ده خيانة عظمى، مش كده ولا إيه؟ مشهورة جدا. طيب مع الله عز وجل والله المثل الأعلى، الولاء حق أصيل، مفيش حد عنده أدنى تفكير عادي هيقول إنه هو مش حقه. وربنا ولي الذين أمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، دي آيات كثيرة جدا في القرآن. والإنسان بفطرته حتى لما يحب حد حب صادق حقيقي، بتلاقي العقد والميثاق ده بيطلع على طول تلقائيا. أنت دلوقتي دايما بضرب مثل إن واحد مثلا غلط في والدك أو في والدتك، يعني حطها كده مثال عليك، أنا اللي بكلمك دلوقتي مثلا أخطأت في حق حد منهم، أذيته أو كلمت عنه وحش أو أيا كان على والدك مثلا، لأن ربنا بيقول اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فأنا جبت سيرته وتعاملت معه وحش أو عاديته أو كده. هتعرف لو أنت علاقتك بوالدك علاقة طبيعية، هل هتقدر أن أنت تتعامل معايا بشكل يعني عادي، يعني أن أنت هتتناسى أن أنا عدو أبيك، أن أنا أذيته او ان انا اتكلمت عنه وحش، او ان انا سبيته او شتمته او عملت اي حاجه ليها علاقه بالكلام ده، ولا هيبدا الموضوع يتغير معاك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان في ناس سبوا الله عز وجل، انتقصوا من الله، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. شوف الايات بتقول ايه، ومن الذين هادوا سمعونا للكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك، يحرفون الكلمه من بعد مواضعه يقولون ان اتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد له أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى ده تعديهم على مقام الله عز وجل. بعد كده كمان كلام عن إزاي إن هم لعنوا وربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، وإذا جاءوكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولذلك كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني ربنا بيعرض لك الكلام اللي قالوه، بيعرض لك إن هم قالوا إيه على ربنا سبحانه وتعالى، قالوا إيه على إنه يد الله مغلولة فقير ونحن أغنياء اتخذ صاحبة وولدا أيا كان اللي اتقال، بل قالوا أن المسيح هو الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إلى غير ذلك من الآيات. يبقى في المقابل الطبيعي، نتيجة طبيعية اللي السورة بتحشد لك كلماتهم وأفعالهم وعلاقتهم بالله عز وجل، النتيجة الطبيعية طب أنا إزاي هصفلهم، ازاي هتعامل كويس وهاقصد زي ما قلنا قبل كده واحنا بنشرح في قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، البر والاقساط، حسن المعامله والاقساط، لكن البراء القلبي ربنا سبحانه وتعالى بيكلم عنه بشكل واضح جدا صح، فطري، هو حاجة فطرية طبيعية. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قالها صريحة في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء يعني مقربين، نصراء، أحباء. شوف المعنى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويجي يقول لك حجج اللي بيتكلموا، ما هو أصل في ناس بترد الآيات دي، بترد الآيات دي عشان أسباب كتير، سواء أسباب دنيوية سواء خوف. فشوف ربنا يقول لك إيه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. المؤمن بيوالي الله ورسوله ومن والاه، ويبرأ ممن عاداه. دي قاعدة فطرية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. دايما حتى تذكير برضو بجرائمهم تجاه هذا الدين. يعني شوف: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. احنا بنتكلم هنا الموالاة القلبية والأفعال اللي فيها موالاة. طبعا قضية الموالاة دي طويلة جدا، يعني مش هنقدر نكملها، بس انا همر خلاص لان عشان الناس تصلي العصر. العقد الاخير او العقد الثالث اللي هتلاقوه في السوره برضو هتلاقوه موجود بشكل واضح جدا. قلنا مثال الرجلان الذين انعم الله عليهما، وازاي ان هم قالوا ادخلوا عليهم، نصحوا وامروا بالمعروف، فهو عقد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاصل ان الطبيعي ان الانسان بيغار، بيغار على من يحب. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيطلع بينشأ من القلب الغيور على حرمات الله عز وجل، إنه نفسه إن هذا القانون الإلهي لا ينتهك، ويبقى يتمنى دايما إن هو يبقى في حالة من حالات الطاعة وليست حالات المعصية. فبيطلع منه هذا الأمر والنهي بناء على الميثاق الأول الذي وثق الله عز وجل به، وهو ميثاق التوحيد. وهو ده إلهي الذي له الملك المطلق زي ما قلنا في الآيات اللي بتكرر في السورة، والقدرة المطلقة. فأنا يعني مؤمن بده وأواليه وأريد من الناس أن يفعله. وتبدأ بقى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا في هذه السياقات، لكن خلينا مع الآية الأشهر في هذه السورة اللي هو قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا بيعملوا إيه يا رب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. في رواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بعض العلماء قالوا موقوفة وبعضهم قالوا مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، ما انتهوش، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. في النهاية يعني دي كان نموذج آخر من نماذج المواثيق في هذه السورة. طبعا برضو ميثاق التوحيد كلام كتير جدا عن نقده، ولكن أنا حبيت إن احنا نتكلم أكتر على المواثيق اللي إيه اللي ما ذكرتش في هذه السياقات في كل السور. لكن ميثاق التوحيد ده ثابت في كل إيه في كل سور القرآن تقريبا، فبرضو موجود كلام كتير بقى، ومن نقض ميثاق التوحيد والدعوة لله الصاحبة والولد، ويعني الكلام كده. نيجي بقى آخر حاجة لخاتمة السورة، الخاتمة العظيمة اللي رب العالمين سبحانه وتعالى فيها بيسأل المسيح عليه السلام: يوم يجمع الله الرسل عموما بيسألهم والمسيح خصوصا، فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يسأل الله عز وجل في هذا اليوم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ميثاق الذين أوتوا العلم، فهم بيسألهم بقى لأنه هو أخذ عليهم ميثاق البيان، فلازم يسألوا عن هذا البيان، مسؤولية. هي دي معنى كلمة المسؤولية. فالأشهر في هذا والأوضح في هذا ختام سورة المائدة: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. العقد كده، أنا ما أقدرش أتعدى في عقد في ميثاق مع الله عز وجل، ما يكون لي أن أقول لي ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أنا طائع، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. دي كانت إجابة المسيح، وربنا يصدق على كلامه ويقر أن المسيح عليه السلام نفذ العقد والميثاق الذي وثقه الله وبين للناس. لذلك ربنا هيقول إيه: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. مشهد الختامي، ثم تختم السورة بما كثر ذكره فيها، زي ما قلنا الكلام اللي قلناه بينتشر طوال السورة، اللي هو الملك والقدرة. فتختم الآية الأخيرة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. تمام الملك، تمام القدرة، يورث تمام الطاعة، عقد مع الملك الذي له القدرة على إنفاذ عقده أو لا أن يوفى. عشان كده بداية السورة: أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، وأعظم هذه العقود العقود مع الله. أكتفي بهذا القدر عشان نلحق صلاة العصر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع سورة أخرى، وبإذن الله بالليل برضو في الموعد بتاعنا الساعة 11:30-12 كده مع سلسلة مشاعر قرآنية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.